اهتدى بهداه ما بعد. فهذه الليلة هي ليلة الاثنين، الليلة الخامس من شهر جمادى الثاني من سنة 42 و400 وألف للهجرة، وهو يوافق ليلة 18 من شهر يناير من سنة 2021 للميلاد. ولقاؤنا هذه الليلة إن شاء الله في محاضرة بعنوان القراءة النموذجية وكيفية الاستفادة من الكتب، ونحاول إن شاء الله أن تكون هذه المحاضرة محاضرة عملية نضرب فيها كثيرا من الأمثلة ونري فيها كثيرا من النماذج. فإن المراد بهذه المحاضرة أن يتمكن طالب العلم من الاستفادة من الكتب، فيعرف كيف يقرأ وكيف يدون الفوائد وكيف يفهرس الكتب، بمعنى أن يحصل الاستفادة القصوى من الكتب. الحقيقة أن الكتابة من أعظم وسائل حفظ الدين، ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على عباده بذلك في قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه في أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله عز وجل امتن عليه تبارك وتعالى بتعليم القلم، كما أن الله تبارك وتعالى امتن بذلك في قوله: خلق الإنسان علمه البيان. فمن وسائل العلم الكتابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يحفظوا عنه، لكنه أذن عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بأن يكتب عنه حديثه حتى يحفظ، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة رضي الله عنهم: اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا الحديث الذي ذكرت. وقد اتفق العلماء على جواز الكتابة، بل على أهمية الكتابة ووجوبها من باب حفظ الدين، فاتفق العلماء على مشروعية الكتابة وأنها من وسائل حفظ الدين. ومن هنا يعني نشط العلماء في تدوين الأحاديث وتدوين الكتب، وقد كثرت كتابة الحديث في أواخر عهد التابعين، وكان الأولون من الصحابة ومن كبار التابعين وأوساطهم كانوا يعتمدون في العلم على محفوظاتهم، فكان الرجل يحفظ الحديث. ثم لما توسعت الفتوحات وانتشر المسلمون واحتاج الناس إلى أن يجلس في بيوت الله تبارك وتعالى وأن تعقد مجالس التحديث والعلم، أمر عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه أن الزهري وغيرهم العلماء أن يجلسوا في المساجد وأن يعقدوا حلقات في العلم وأن تعقد ما يعرف بمجالس التحديث. فمنذ ذلك العهد، من عهد أواخر التابعين أو آخر عهد التابعين، بدأت كتابة الحديث وبدأ يحفظ الحديث في دواوين. وأول من عرف عنه الجلوس للتحديث وعقد مجالس التحديث هو الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، فهو أول من جلس في المساجد وعقد الحلقات، حلقات التحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا كما ذكرنا بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقد كتب الزهري رحمه الله كتبا كثيرة، حتى أن زوجته كانت تغار من تلك الكتب، وكان بعض النساء يعني قلنا لزوجة الزهري: يعني أنت ليس لك ضرة، يعني نحن عندنا ضرائر. أما الزهري فلم يكن متزوجا امرأة غيرك، فكانت تقول زوجته لهذه الكتب، أي كتب الزهري التي يكتب فيها الأحاديث، أشد علي من ثلاث ضرائر. وصار كثير المحدثين بعد ذلك، بعدما دونت الكتب، لا يروون إلا من كتبهم خشية الوهم، لا يروون إلا من كتبهم خشية الوهم، وإن كان أكثرهم يروي من حفظي. والآثار في مثل هذه المسائل كثيرة، قد اشتهر عن العلماء أيضا حرصهم الشديد على القراءة، وكانت لهم نهمة عظيمة في القراءة وفي الاستفادة. فالبخاري رحمه الله كما ذكر في سيرته كان يكتب رحمه الله ويقرأ الكتب ويقدم له الطعام وهو منشغل بالقراءة، حتى يبرد الطعام ويرفع من بين يديه دون أن يمسه البخاري من شدة انشغاله رحمه الله بالقراءة. وهذا من تأمل سير العلماء وجد ذلك، يعني وجد آثارا في هذا كثيرة جدا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإني أخبرك عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، فلو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد لكان أكثر. وأنا بعد في طلب الكتب، فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعاداتهم وغرائب علومهم وغرائب علوم لا يعرفها من لم يطالع. انتهى كلام ابن الجوزي. وقد ذكر الخطيب بغدادي وغيره، وذكر عن كثير من العلم كبحاتم وغيرهم من علماء السلف والمتقدمين أنهم كانت لهم نهمة عظيمة في القراءة، حتى أن بعضهم إذا دخل الخلاء كان يأمر ابنه أن يقرأ خارج الخلاء حتى يستفيد من وقته في الوقت الذي يقضي فيه حاجته. ولا شك أن الانشغال بقراءة الكتب النافعة، لا سيما كتب التفسير والحديث وكتب آثار السلف الماضين وفنونهم، لها لذة عظيمة جدا. لا يعرف لذة القراءة في كتب العلم وكتب السلف إلا من رزق هذه اللذة. كما أنها يعني فوق أن القراءة تكسب طالب العلم علما وتزيده فهما واطلاعا وتوسع مداركه في العلم، فإن القراءة في كتب العلم تزهد في الدنيا وتسلي طالب العلم عن هموم الدنيا وأحزانها، لأنه إذا قرأ في كتب السلف حمله ذلك على العيش وعلى النظر في سير القوم. ومن هنا كان يعني كما ذكر العلماء كانوا مما ينشطهم على القراءة أنهم يقرؤون في سير السلف وفي أخلاق السلف وفي علوم السلف وفي أنشطة السلف وفي جهود السلف في العلم. يقول محمد بن أبي حاتم راوي الحديث أو أحد الرواة عن البخاري رحمه الله وتلميذ له، أنا نسيت أن أضع الميكروفون، محمد بن أبي حاتم يقول: أملى يوما علي، أي البخاري رحمه الله، يقول: أملى يوما علي حديثا كثيرا. البخاري يملي، وهذا تلميذه يكتب عنه الحديث. قال: فخاف ملالي، فقال البخاري لمحمد بن أبي حاتم: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا معنى لطيف جميل. الإنسان عندما يقرأ في كتب العلم يقرأ ماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الحسن البصري، قال الإمام أحمد، فهو يعيش مع أولئك القوم. إذا كان الناس منشغلين بتجاراتهم ومنشغلين باللهو وبالقيل والقال، فإن الإنسان الذي يطلب العلم ويقرأ في هذه الكتب ينشغل بما يرضي الله تبارك وتعالى، فهو في الحقيقة يعيش مع السلف الماضين، وهذا مما يسلي الإنسان في القراءة وينشطه عليها. ندخل في صلب الموضوع. الحقيقة أن ثمة أمورا ينبغي أن يراعيها الإنسان في قراءة الكتب، هناك أمور ينبغي أن يراعيها طالب العلم والقارئ قبل القراءة وفي أثناء القراءة وبعد القراءة. أما الأمور التي ينبغي مراعاتها قبل الشروع في القراءة، أي قبل أن يبدأ الطالب طالب العلم في القراءة في الكتب، لا بد أن يراعي عدة أمور، وأنا أشير إلى أهمها. الأمر الأول: القراءة في كتب فن لا تكون إلا بعد دراسة مبادئ الفن وتلقيه على المشايخ في حلقات العلم أو عبر الدروس المرئية أو الصوتية لمن لم يتمكن من ذلك. لا يمكن الإنسان يهجم على القراءة في فن من الفنون كفن الحديث أو فن المصطلح أو الأصول أو الفقه أو العقيدة أو ما شابه ذلك قبل أن يبدأ بدراسة هذا الفن. والأصل أن الدراسة وأن التلقي يكون من أفواه المشايخ، هذه طريقة العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا التابعون تلقوا العلم عن الصحابة مشافهة، ولم يزل العلم يتلقاه المتأخر عن المتقدم مشافهة، وهذا لمن تمكن من مشافهة العلماء ومن أخذ العلم عنه حتى لا يزيغ فهمه. وبالمناسبة نحن ذكرنا كثيرا مما يتعلق بضبط العلم وهذه المسائل في محاضرة بعنوان ضبط العلم. هذه المحاضرة ذكرنا فيها الأمور والوسائل التي يتمكن بها طالب العلم من ضبط العلم، فهذه المحاضرة تعتبر مكملة لتلك المحاضرة، ولن نخوض فيما ذكرنا في المحاضرة التي أشرنا إليها.
الشاهد أن الإنسان قبل أن يبدأ بالقراءة في فن من الفنون، مثال ذلك كفن مصطلح الحديث، لا بد أن يتلقى هذا الفن أو أن يتلقى مبادئه على العلماء وعلى المتخصصين، إما مشافهة وهذا هو الأصل، أو أن يتلقى ذلك عن طريق الأشرطة الصوتية أو المحاضرات المرئية أو ما شابه ذلك، لمن لم يتمكن من ذلك، أن كان يعيش في بلاد لا يوجد فيها طلبة علم متمكنين من هذا الفن، فلا يمكنه أن يهجم على القراءة في كتب العلماء قبل أن يتمكن، بل هذا من أعظم أسباب الزلل، لأنه يعسر عليه تصور مسائل العلم. ومن هنا قال العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وإنما البلاء الذي ابتليت به الأمة قديما وحديثا هو أن الناس تركوا الأخذ عن العلماء وتلقوا العلم من الكتب. وذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كلام جميل، قال: كان العلم محفوظا في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب، أي دون العلماء هذا العلم في الكتب، قال: وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، أي نعم دون العلم في الكتب، لكن مفاتيح هذه الكتب أين توجد؟ توجد عند الرجال. ولذلك لا يمكن الإنسان يحصل الكنوز التي في الكتب حتى يتلقاها من أهلها، وهم يعتبرون مفاتيح لهذه الكتب. فالإنسان لا يمكن أن يبدأ في فن من الفنون بالقراءة قبل أن يتلقى هذا المبادئ الفن وأن يتأصل فيه، لأنه إذا أخذ العلم عن الكتب قبل أن يتلقى مبادئ الفن عن أهله وقع في الزلل وضعف تصوره. ومن هنا هؤلاء تظهر الأقوال الشاذة والغريبة، بل تظهر البدع والمحدثات. فالأصل كما ذكرنا في العلم هو أن يتلقى من أفواه المشايخ. الأمر الثاني: أن يختار الإنسان الكتاب المناسب بحسب مرتبة الطالب العلمية. يعني لا يمكن لطالب علم مبتدئ أن يبدأ بكتاب هو يصلح للمتوسطين أو للمتقدمين. مثال ذلك: رجل طلب العلم أراد أن يقرأ في كتب الفقه، نعم هو درس متن مثلا دليل الطالب أو متن زاد المستقنع، ثم بعد أن فرغ من هذا المتن هاجم بعد ذلك على الكتب الكبيرة، كما لو ذهب إلى شرح الخرقي لابن قدامة مثلا، المغني أو الكافي لابن قدامة أو غيرها من هذه الكتب التي تعتبر كتبا إما للمتوسطين أو للمتقدمين. فلا بد الإنسان يختار الكتاب الذي يناسب مرتبته العلمية ومنزلته العلمية، ولا يهجم على الكتب المتقدمة. رجل مثلا درس العقيدة الواسطية، تراه بعد ذلك يهجم على شروح التدمرية، أو يقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يقرأ في مختصر الصواعق لابن القيم، أو غير ذلك من هذه الكتب التي تعتبر للمتقدمين، لمن رسخت قدمهم وطالت مدارستهم لمثل هذه الفنون، فقرأ درس متنا ثم متنا آخر وهكذا حتى تمكن من أصل الفن، بعد ذلك يستطيع أن يقرأ ما يناسب مرتبته العلمية. فلا بد أن يبدأ القارئ بكتاب يتناسب مع تحصيله العلمي كما ذكرنا، فلا يقرأ مثلا في شروح التدمرية وهو لم يفرغ إلا من شرح الواسطية أو من شرح لمعة الاعتقاد، ولا يقرأ في المغني وهو لم يفرغ إلا من متن أو متنين في الفقه. كذلك لا يقرأ مثلا في نتائج الأفكار أو يقرأ في النكت لابن الصلاح، نكت ابن حجر على ابن الصلاح، وهو لم يفرغ إلا من شرح مثلا نخبة الفكر أو الباعث الحديث، فهو إلى الآن في أول الطريق، كيف يقرأ في النكت على ابن الصلاح لابن حجر أو يقرأ في شرح الألفية وهو إلى الآن لم يفرغ إلا من متن أو متنين للمبتدئين؟ لا شك أن هذا يعني يوقع في الزلل. ومثال من آخر: الرجل يقرأ في التفسير، قرأ السعدي ثم قفز بعده إلى الطبري مثلا أو إلى مثلا إلى القرطبي، وهي كتب تحوي مسائل متعددة، فلا بد أن يتدرج، يقرأ مختصرا ثم متوسط وهكذا. الأمر الثالث: لا بد من استشارة أهل العلم والمشايخ في الكتاب الذي يقرأ. من المهم قبل أن يبدأ طالب العلم بالقراءة أن يستشير مشايخه، يقول: ماذا تشير علي أن أقرأ؟ أقرأ ماذا؟ أو إذا يعني أعجب بكتاب معين أو وجد نشاطا في قراءة كتاب معين يستشير شيخه ويستشير أستاذه في قراءة هذا الكتاب، فربما يشير إليه بأن الكتاب لا يصلح لمستواك العلمي أو أن الكتاب فيه مؤاخذات أو ما شابه ذلك. فلا بد من استشارة المشايخ وأهل العلم في القراءة فيما يقرأ، فيشيرون إليه بما يناسب حاله، كما أنه يستشيرهم أيضا في الطبعات، لأن الإنسان قد يشتري كتابا في طبعة معينة وتكون مليئة بالأخطاء، ولو سأل شيخه أو سأل متخصصا لنصحه في أن يقرأ طبعة معينة سليمة من هذه الأخطاء المطبعية أو الانحرافات في الحاشية أو ما شابه ذلك. ولذلك استشارة المشايخ توفر على طالب العلم جهدا عظيما، فلا بد أن يستشير ما هو الكتاب الذي يناسب يعني منزلة العلمية، أو ما هي أفضل الطبعات أو ما شابه ذلك. هذا قد جرب، فإذا أخطأه الإنسان فإنه قد يضيع وقته. وكم من الكتب قرأها الإنسان ثم تبين له بعد أن فرغ من قراءتها أنها مليئة بالتصحيفات بعدما عثر على طبعات أخرى هي أصوب منها. الأمر الرابع، اجتناب كتب أهل البدع والانحراف. لا يقرأ الإنسان لأهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، كان يكون الكتاب فيه شيء من التصوف أو شيء من علم الكلام والأشعرية أو شيء من تقديس التقليد أو ما شابه ذلك. فالحمد لله في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتب السلف غنية عن هذه الكتب وكفاية. ولما سئل أبو زرع الرازي رحمه الله عن كتب القوم ككتب المحاسب والأصم وغيرها فنهاهم عن هذه الكتب، فقالوا إن في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. فالإنسان الحمد لله في كتب السلف غنية عن كتب أهل البدع والانحرافات، ولذلك لا بد أن يعلم أو أن يسأل الإنسان عن معتقد صاحب الكتاب. ما لم يكن الإنسان محققا، رجل عنده علم بالاعتقاد متمكن من الاعتقاد، فيقرأ في الكتب التي قد يكون فيها شيء من المؤاخذات لكنه يعلم المعتقد ويعلم ضلال أهل البدع فيقف على ما الفوائد فيها، لكن هذا يكون لمن كان متمكنا. أما طالب العلم مبتدئ أو الذي لم يتمكن في فهم من الفنون من العقيدة خصوصا فإنه لا يقرأ أهل كتب أهل البدع، ويستغني الحمد لله بالكتاب والسنة وبكتب السلف ففيها غنية وكفاية. الأمر الخامس، لا بد لطالب العلم إذا أراد القراءة أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب. لا بد أن يختار الوقت الذي يناسبه، وكما ذكر العلماء أنسب الأوقات غالبا تكون بعد الفجر وهو وقت مبارك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. فإذا أخذ الإنسان قسطا من النوم فقرأ بعد الفجر، وهذا ليس شرطا، الإنسان يختار الوقت الذي يناسبه، فقد يناسبه في الضحى، يناسبه بعد الفجر، يناسبه بعد العصر، يناسبه في الليل، يناسبه قد يقرأ يسهر للقراءة، بعض الناس قد يناسبه إلا لا يناسبه إلا الليل عند هدوء الأصوات وسكون الحركات. الشاهد أنه يختار الوقت المناسب الذي لا ينشغل فيه بل يكون ذهنه حاضرا، كما أنه لا بد أن يختار المكان المناسب، لا يقرأ في مكان فيه إزعاج، فيه ما يشغله، فيه ما يعني يشغل ذهنه، كان يقرأ بين أولاده والأولاد حوله يلعبون، أو يقرأ في المقاهي وفي المطاعم وما شابه ذلك، فهذه تشغل الذهن، فإن الأصوات التي تحيط بالقارئ تشغل ذهنه. وإذا أراد أن يقرأ في هذه المواضيع فإنه يقرأ الكتب التي لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى تصور مسائل، كان يقرأ في التاريخ أو يقرأ في الملح أو يقرأ في بعض هذه الأمور التي هي من قبيل الفوائد وما شابه ذلك. فالوقت المناسب والمكان المناسب مهمان جدا في القراءة، لا سيما في الفنون التي تحتاج إلى مزيد من التركيز والتصور. يعني مثال ذلك، رجل يريد أن يقرأ في العقيدة وأن يقرأ في أصول أهل السنة والجماعة وفي أصول أهل البدع والرد على البدع، هذا يحتاج إلى تركيز كما أنه يحتاج إلى تصور. كذلك لو أراد أن يقرأ في المسائل الفقهية وفي الفقه المقارن أو في أصول الفقه وما شابه ذلك، هذه تحتاج إلى أن يكون الإنسان يعني أن يكون عنده تركيز وأن يكون منتبها، لا يشوش في على ذهنه شيء لا من صوت ولا من شيء يراه، بل يكون في مكان ووقت مناسب. لكن في الأماكن التي يعني ينشغل فيها الإنسان ويكون بين أهله قد يقرأ في الفنون التي لا تحتاج إلى مزيد من التصور، كان يقرأ في التاريخ في السير وما شابه ذلك، فهذه قد لا يحتاج الإنسان فيها لتصور وإنما هي أخبار. الأمر السادس، لا بد من إتمام قراءة الكتاب، وأن لا يتوقف الإنسان عن القراءة إلا لسبب ضروري. لا يقرأ في الكتاب ثم يتركه وينقطع عنه أياما، بل ربما ينقطع أسابيع، بل ربما ينقطع عنه شهورا ثم يعود له بعد مدة، لأن الانقطاع عن الكتاب الواحد يشتت الذهن وينسي القارئ مباحث الكتاب ومسائله فتتشتت الفوائد عنده. قرأ الكتاب الآن قد تصور زبدة الكتاب وموضوع الكتاب ومسائل الكتاب ثم انقطع من غير سبب طارئ ضروري، ينشغل في تجارة، ينشغل في أمن آخر ليس ضروريا، ثم يعيد قراءة الكتاب بعد شهر أو شهرين. في الغالب أن مسائل الكتاب قد ضاعت من ذهنه، ولذلك من المهم إذا بدأ الإنسان في قراءة الكتاب ألا ينشغل عنه إلا لأمر ضروري، ولا يتركه لأمر آخر من أمور الدنيا مثلا إلا بعد أن يفرغ منه، حتى يستوعب ذهنه مباحث الكتاب ولئلا تتشتت الفوائد. الأمر السابع، لابد أن يلحظ الإنسان بأن لا يتنقل بين الكتب قبل إتمامها. إذا بدأت بكتاب لا تترك إلى كتاب آخر. بعض الناس يقرأ في التفسير ثم يتركه، يذهب إلى شرح الحديث ثم يتركه، يذهب إلى كتاب في العقيدة ثم يتركه، يبدأ إلى كتاب في السير ثم يتركه، يبدأ في كتاب في المصطلح وهكذا. فتجد بعض الناس يتنقلون بين الكتب ولا يكادون يتمون كتابا يقرؤونه، يقرأ الكتاب ثم يصيبه ملل ثم يتركه. هو لم يتركه لأمر يعني استبان له بعد أن قرأ الكتاب، أو أن الموضوع ضعيف، أو أن الباحث يعني بحثه ضعيف، أو لم يجد فيه الفائدة التي أراده من هذا الكتاب. لا، هو بعد ذلك يذهب إلى كتاب آخر فينقطع، يقول والله مليت، يقرأ في العقيدة ثم يقول والله مليت سأنتقل إلى كذا، فيترك الكتاب ويذهب إلى كتاب آخر. وهؤلاء الذين يتنقلون بين الكتب لن يحصلوا علما، بل غاية ما يمكنهم أن يحصلوا بهذه الطريقة أن تكون عندهم ثقافة عامة، أما أن يكون عندهم تمكن من العلم وتصور لمسائله فهذا لا يمكن أن يكون، بل حتى هذه الثقافة العامة تكون ثقافة ناقصة، لأنه أخذ نصف المعلومات ثم تركها، وهذا خطأ. من هنا فالإنسان لا يتنقل بين الكتب، بل إذا قرأ كتابا لا يتركه حتى يتمه. لا مانع من أن ينتقل الإنسان من كتاب إلى كتاب آخر عند الملل، لكن ليس هذا نقلا، بل يقرأ كتابا آخر إذا مل ثم يعاود القراءة في الكتاب الأول. مثال ذلك، قرأ في مختصر الصواعق لابن القيم في مباحث في العقيدة، قرأ ثم ساعة أو ساعتين ثم شعر بالملل فتركه، ثم قرأ في سير أعلام النبلاء، أو قرأ في شرح الأحاديث مثلا في كتاب مثلا في معالم السنن مثلا الخطاب في شرح الحديث. هو أراد أن يذهب الملل عن نفسه ثم عاود القراءة، هو ترك القراءة لشعور الملل فأراد أن يذهب هذا الضجر والملل فقرأ في فن آخر يجد في نفس من نفسه نشاطا فيه، لكنه يريد المعاودة، هذا لا بأس به. وكان بعض العلماء يقرأ فإذا مل من هذا الكتاب قرأ في آخر ثم عاوده. الكلام العيب هو أن يقرأ الكتاب ثم يتركه إلى كتاب آخر ولا يعود إليه، أما الانتقال من قراءة الكتاب إلى آخر عند الملل ثم المعاودة هذا لا بأس به. وكان محمد بن الحسن رحمه الله الشيباني صاحب أبي حنيفة يضع عنده الدفاتر الكتب المتنوعة، فإذا مل من نوع من الفنون من العلم قرأ في آخر وهكذا، لكنه لا ينقطع من كتاب بل يتنقل ثم يعود إلى الأول وهكذا. الأمر الثامن، لا تنقطع عن القراءة إلا لأسباب قاهرة. نحن ذكرنا مسألة لا تنقطع عن الكتاب، هنا لا تنقطع عن القراءة، يعني لا يقرأ الإنسان يعتاد على القراءة يقرأ ثم يترك القراءة بالكلية، ينشغل في أمر من أمور الدنيا، من أمور التجارة، من أمور غيرها وما شابه ذلك، فيترك القراءة فترة، يتركه القراءة أشهرا أو ربما سنين ثم يعاود القراءة. لا شك أن هذا يعني يضعف الهمة، ولذلك لا بد أن يعود نفسه على القراءة في كل أيامه. عود نفسك على القراءة في كل أيامك وفي كل أوقاتك، فإن الانقطاع لو اعتاد الإنسان على القراءة وأخذ يقرأ سنة أو سنتين ثم انقطع عن القراءة أشهرا أو سنة أو أكثر، فإن هذا الانقطاع يشتت العلم ويذهب بالفوائد ويضعف تصور الإنسان فيه لمسائل العلم. ثم أن الانقطاع فترة عن القراءة لغير سبب طارئ فهذا يبعث على الكسل ويضعف الهمة ويضعف النهمة التي كان يشعر بها عندما كان يقرأ. ولذلك القراءة كالعضلة إذا لم تتعاهد تمرينها وإلا فترت وضعفت، وهذه قضية مهمة. عود نفسك على القراءة، لا تنقطع. بعض الناس ينقطع، تجد أنه سنين يقرأ ثم بعد ذلك مكث سنة أو أكثر لا يقرأ، يضيع أوقاته في القيل وفي المجالس وفي غير ذلك. قد يكون عنده يدرس مثلا، قد يكون يعني مستمر بالتدريس لكنه قطع عن القراءة. وإذاك تجد إذا أراد أن يعود القراءة لم يجد عنده الهمة والنهمة والشوق واللذة التي كان قد عهدها قبل ذلك. قل لك لا تنقطع عن القراءة، عود نفسك على القراءة حتى تلقى الله تبارك وتعالى. هذه الأمور أمور ثمانية أمور ينبغي أن يراعيها الإنسان قبل القراءة. الآن ننتقل إلى الأمور التي ينبغي مراعاتها أثناء القراءة. الأمر الأول عدم الاستعجال في القراءة، لا تحاول الاستعجال في القراءة وتحاول الانتهاء من الكتاب في أقصر وقت على حساب تصور مسائل الكتاب وفهم مباحثه. بعض الناس إذا قرأ الكتاب هو ينتظر متى يفرغ منه، ينظر كم صفحة كم قرأ، ينظر الفهرس ثم يعاود أول كتاب وهكذا، عنده عجلة يريد أن يفرغ من الكتاب بأسرع وقت، وهذه السرعة تكون على حساب تصور مباحث الكتاب ومسائله. لا تستعجل، ليكن همك في القراءة أن تستفيد وأن تحصل الفائدة وأن تتصور مسائل الكتاب وأن تتصورها ذهنيا وتعرف أدلتها وتعرف صورتها على ما هي عليه، ولا يكن همك آخر الكتاب، ليكن همك الفائدة منه، الفائدة منه. بعض الناس فهذه قضية مهمة جدا، وهذه الحقيقة إذا استعجل الإنسان في القراءة قبل أن يتصور مسائل ربما ينقطع. بعض الناس وللأسف تجده عاجلا في القراءة ثم إذا يعني نصحته بعدم الاستعجال يقول يا أخي العلماء كانوا يقرؤون في وقت قصير، فربما يقرأ يعني يذكر لك ما ذكر في بعض تراجم العلماء أنهم ربما قرأوا كتبا كثيرة في أوقات قصيرة، فيذكر لك مثلا أن ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح مسلم في مجلسين، وقرأ السنن الكبرى للنسائي في 10 مجالس. يقول صحيح مسلم قرأ في مجلسين. هذه القراءة التي ذكرت عن ابن حجر عن غيره من المحدثين لم يكن المراد منها فهم الصحيح وتصور المسائل والوقوف على الرجال وعلى الأسانيد والكلام على العلل على فقه الحديث دراية ودراية، لا، هذه المجالس التي وثرت عن بعض المحدثين كان المراد منها المرور على الأحاديث وتصحيح، كان المراد منها المرور على الحديث وتصحيح النطق. فيأتي ابن حجر رحمه الله فيقرأ صحيح مسلم في مجلسين، ويأتي الطلب ويسمعون حتى يصححوا نطقهم بالرجال، فهو ينطق الرجل ويذكر الأسماء ويضبطها ثم يذكر لفظ الحديث ويضبطه، فالمراد بذلك تصحيح النطق والمرور على الصحيح. ولم تكن تلك المجالس لم يكن المراد منها تدريس طلبة العلم أو الدراية والرواية والدراية، علم الدراية والرواية والتدريس والتفهيم والشرح والبسط، لا. فهذا لا مانع أن يأتي الإنسان رجل محدث رجل عالم ويقول أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري صحيح مسلم في مجالس، المراد أني أضبط أسماء الرواة وأضبط ألفاظ الحديث، وربما إذا مررت بلفظة غريبة شرحها الشيخ أو ذكر نكتة في الحديث أو في الإسناد على عجالة. هذه تسمى مجالس الإقراء، نحن نتكلم عن مجالس العلم، ولذلك لا، هذه المجالس مجالس للإقراء وضبط الألفاظ والمرور على النكت، ولم يكن المراد منها مجالس ليفهم الكتاب. فلا تستعجل. نعم قد يكون بعض الناس حاد الذكاء سريع الفهم، فربما يمكنه أن يقرأ بسرعة أسرع من غيره، فيستطيع أن يقرأ بأسرع من غيره وأن يستوعب المسائل لما أتاه الله عز وجل من الذكاء والفطنة وسرعة الفهم، فهذا قد يناسبه أن يقرأ بسرعة لأنه أذكى من غيره أو أنه أحد فهما من غيره، لكن هذا قد يكون نادرا. المهم أن يقرأ الإنسان قراءة لا تضيع عليه فهم الكتاب وفهم مسائله وتصور هذه المسائل. وأما السرعة فالناس يختلفون فيها، لكن لا يكون همك أن تفرغ من الكتاب قبل أن تتصور مسائله. هناك نوع من القراءة آخر، قراءة يراد بها استعراض الكتاب، هي قد تكون سريعة، ليس المراد أن يتصور القارئ مسائل الكتاب وأن يقف على هذه المسائل وأن يتصور الدلائل ويتصور مباحث، وإنما يريد أن يكون أن يستعرض الكتاب ليعرف مثلا موضوع الكتاب، ليمر إجمالا على مباحث الكتاب في الجملة. فهذه قد تكون قراءة سريعة، يشتري الإنسان كتابا ثم يبدأ يقرأ قراءة سريعة حتى يعرف مضمون الكتاب، مباحث الكتاب على سبيل الإلمام بالكتاب، هذه مسألة أخرى. أما القراءة لفهم مسائل الكتاب فلا بد أن تكون قراءة متأنية. الفنون أيضا في نفسها تختلف بسرعة القراءة، مثلا ليست القراءة في التاريخ والأخلاق والآداب كالقراءة مثلا في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول. العقيدة والفقه والأصول تحتاج إلى تصور وفيها مباحث، وذلك لا يستطيع الإنسان يقرأ في العقيدة بسرعة، يعني مثلا يمسك مختصر الصواعق مثلا لابن القيم مجلد كبير فيقرأه في يومين أو في ثلاثة، ما يستطيع، لا يمكن أن تصور مسائل، مباحث تحتاج أن تقف عندها وأن تتصورها، ودلائل ورد عن أهل البدع وتصور لمذهب أهل السنة والجماعة. والكتاب قد حوى مباحث كثيرة جدا تحتاج إلى وقف وتأمل، بل الإنسان قد يحتاج أن يقرأ المسألة ويقرأ الصفحة الواحدة أكثر من مرة، بل قد يقرأ المبحث ثم يعيد قراءته ثم يعيد قراءته، وقد يدونه وقد يعيد النظر وقد يقف عند جملة ويتأمل فيها، وربما يحتاج إلى أن يرجع لكتاب آخر من كتب ابن القيم مثلا أو كتاب آخر ليفهم هذه المسألة بالخصوص، أو أن يرجع إلى الكتاب آخر ليفهم مصطلحا مثلا. فهذا كتاب يحتاج إلى تصور. كذلك لو قرأ في أصول الفقه أو في أصول الحديث أو في مثلا في الفقه وما شابه ذلك، هذه كتب تحتاج إلى قراءة بتأنن لأنها تحتاج إلى تصور. أما قراءة في التاريخ مثلا، قد يقرأ كتاب التاريخ بسرعة، أو يقرأ في الآداب أو في الأخلاق أو ما شابه ذلك، هذه قد لا تحتاج إلى قراءة متأنية، ما لم يرد الإنسان أن يحفظ التواريخ وأن يقف عندها وأن يتصورها. لكن في الفنون في نفسها تختلف في سرعة القراءة. الأمر الثاني، لا بد للقارئ أن يقرأ مقدمة المحقق إن كان الكتاب محققا، لا سيما الكتب التي هي في الحقيقة تحقيق رسائل دكتوراه أو ماجستير، فتجد في الغالب أن طالب الماجستير أو الدكتوراه قد عقد مقدمة في الكتاب وفي ترجمة صاحب الكتاب وفي مضمون الكتاب وفي طريقته وفي منهجيته وفي ما أصاب فيه في يعني مميزات الكتاب وفي مؤاخذات على الكتاب. فإذا كان الكتاب له مقدمة فليحرص الإنسان على قراءة المقدمة، لأنها بالحقيقة تفتح مثل البوابة التي تفتح لك الكتاب وتسهل عليك القراءة وتوقفك على شيء ربما لا تنتبه له أثناء القراءة. من المهم أيضا إن لم يكن الكتاب له مقدمة، بمعنى له مقدمة محقق، فليقرأ، فلا بد من قراءة مقدمة المؤلف، لأن الغالب أن المؤلفين يذكرون منهجهم في الكتاب، وقد يذكر سبب تأليف الكتاب ومقصوده منه، ويذكر مباحثه أو يذكر شرطه أو يذكر مصطلحاته أو ما شابه ذلك. إذن لا بد من قراءة المقدمة، إما مقدمة المحقق إن كان كتاب محققا، أو أن يقرأ مقدمة المؤلف نفسه. الأمر الثالث، لا بد للقارئ أن يكون مدركا لاصطلاحات الفن. إذا أراد أن يقرأ في أصول الفقه لا بد أن يدرك أن يكون مدركا لمصطلحات أصول الفقه، أراد أن يقرأ في مصطلح الحديث لا بد أن يكون مدركا لمصطلحات أهل الحديث، أراد أن يقرأ في العقيدة لا سيما إذا كان الكتاب يحوي ردا على أهل البدع ويحوي مصطلحات كلامية مثلا، لا بد أن يرجع إلى ذلك. كذلك في كتب الفقه فلا بد أن يكون مدركا لاصطلاحات الفن، فلا يقرأ في فن وهو لم يعرف مصطلحاته. وكيف يعرف ذلك؟ أولا لابد أن يتلقى العلم على فؤاد المشايخ، ففي أثناء تلقيه ودراسته على المشايخ سيدرك هذه المصطلحات، ثم أنه يستعين أيضا بالكتب التي كتبت في مصطلحات الفن. في كل كتب هناك مصطلحات لمصطلحات العقيدة، مصطلحات للفقه، مصطلحات للمذاهب ولغيرهم من أهل العلم، هناك مصطلحات. كذلك لابد أن يكون مدركا أيضا لمصطلحات المؤلف نفسه، قد يكون المؤلف له مصطلح خاص لابد أن يكون مدركا للمصطلح. والغالب أن المصطلح مؤلف أن إما أن يذكره المؤلف في مقدمة الكتاب أو أن يذكر في ترجمتي أو يذكر في الكتب الأخرى التي تكلمت عن الكتاب أو عن هذا عن منهج هذا المؤلف بالخصوص. مثال أن يقرأ في كتاب في قول المؤلف قال أصحابنا، طيب ما مراده في أصحابنا؟ كذلك أن يقرأ في كتاب في مصطلح أهل السنة. بعض الناس يقرأ مثلا في كلام مثلا بعض العلماء الذين تشربوا مذهب الأشاعرة، إما أن يكونوا أشاعرة أو أن يكونوا متأثرين بالأشاعرة، فتجد يقول مثلا وهذا قول أهل السنة وهو عقيدة أهل السنة وذهب أهل السنة، وهو يظن أن أهل السنة هم أهل السنة والجماعة هم السلف الماضون، والحقيقة إنما يريد بأهل السنة أي الأشاعرة بالخصوص. فإن لم يعرف الإنسان مصطلح الكتاب ربما فهم المعلومة على غيره، بل ربما اعتقد معتقدا باطنا ظنه حقا وهو لأنه جاهل مصطلح المؤلف. أو مثال ذلك قد يكون مؤلف عنده مصطلح كان يقول الشيخ أو هذا مذهب الشيخين، ما معنى الشيخ؟ مثال ذلك الإنصاف المرداوي مثلا أو الفروع، قال الشيخ ما المراد بالشيخ مثلا؟ هم يريدون شخصا معينا، مثلا كان يريد ابن تيمية، أو يقول الشيخ مثلا النووي يريد الشيرازي مثلا صاحب المهذب أو ما شابه ذلك. إذن قد يكون المؤلف عنده مصطلح خاص، قد يعبر الشيخ الشيخان أصحاب السنة هذه عبارة وهو يريد شيئا معينا، فلا بد الإنسان أن يكون مدركا لاصطلاحات الفن نفسه وكذلك لاصطلاحات المؤلف. مثال ذلك كلمة اتفقوا أو أجمعوا، مثال ذلك لو قرأ مثلا ما ذكره وزير بن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح، هو قد يقول أجمعوا، لكن مراده بأجمعوا أي أجمع أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة، ولا يريد بالإجماع هنا الإجماع الذي هو إجماع كافة العلماء، ويقول اتفقوا، لكن كلمة اتفقوا وأجمعوا في كتاب آخر قد تعني الإجماع المعروف أو تعني اتفاق العلماء، فقد يقول المؤلف اتفقوا وإنما يعني اتفاق علماء مخصوصين، أو أجمعوا ويعني إجماع علماء مخصوصين، كان يقول أجمعوا أي أصحابنا أي أجمع مثلا الشافعية أو الحنابلة أو أجمع أي الأئمة الأربعة، فهذه قضية مهمة. كذلك قد يكون المؤلف له مذهب خاص في بعض المصطلحات، مثال ذلك الطبري رحمه الله قد يقول وهذه المسألة محل إجماع. محل إجماع المعروف أن الإجماع مثلا هو إجماع العلماء، لكن الطبري من مذهبه أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرق الإجماع، فقد يحكي في المسألة إجماعا ويقول هي إجماع وفيها خلاف قوي، قد يكون خالف أحد الصحابة أو التابعين، لأن من مذهبه أن خلاف الواحد والاثنين لا يخرق الإجماع، فربما حكى في المسألة إجماعا مع وجود الخلاف. فهذه قضية مهمة أن يعرف الإنسان اصطلاحات المؤلف وكذلك اصطلاحات الفن. الأمر الرابع ألا يتجاوز القارئ مسألة من مسائل الكتاب حتى يتصورها وحتى يفهمها، لا تتجاوز مسألة إلا أن تتصورها. أنت تقرأ في أصول الفقه جاءت مسألة أصولية لا تتجاوزها حتى تفهمها، أنت تقرأ في العقيدة في مصطلح الحديث جاءت مسألة في رواية المجهول مثلا لا تتجاوزها وفيها بحث حتى تتصورها وحتى تفهمها، فإن استغلقت عليك المسألة طبعا أنت لابد أن تراجع، قد تستغلق عليك المسألة تجاوزها الآن ثم اسأل عنها شيخا، اسأل عنها شيخا أو متخصصا أو قد تستعين بكتب أخرى لتبين لك هذه المسألة، لا تقف عندها. إن استطعت أن تستعين في نفس القراءة كأن تتصل بشيخك أو بصديقك أو متخصص فتسأل عن هذه المسألة فيصورها لك حتى تتم القراءة، أو أن تستعين بكتاب معين في وقت القراءة فتأخذ مكتبتك كتابا لتستعين في فهم هذه المسألة ثم تمضي. فإن لم تستطع ذلك تجاوزها ودونها عندك ثم بعد ذلك تسأل عنها أهل العلم والمتخصصين، بعد ثم ذلك ترجع إليها وتقرأها مرة أخرى. الأمر الخامس لا بد أن يكون لك عند القراءة أن يكون لك منهجية في تدوين الفوائد وفهرستها، هذه قضية مهمة جدا. لا تقرأ قراءة مجردة، تقرأ الآن تقرأ الكتاب وتتصور مسائله، لكن ربما أسألك عنه بعد مدة وإذا أنت قد نسيت مسائل كثيرة، وهذا يدركه الإنسان، بل الكتاب الواحد يقرأه الإنسان اليوم ثم يقرأه بعد سنة أو سنتين ويمر على مسائل فيه، سبحان الله، يقول كيف فاتتني هذه الفائدة، كأني لم أقرأها إلا الساعة. ومن هنا لابد الإنسان أن يكون له منهجية في تدوين فوائد الكتاب وفي فهرسته وفي الاستفادة منه حقيقة الاستفادة. ومن هنا ننتقل إلى أمور ينبغي مراعاتها بعد القراءة. طبعا التدوين سنتكلم عنه، كيف تدون الفوائد وكيف تفهرس، لكن ننتقل للأمر الثالث وهو أمور ينبغي مراعاتها بعد القراءة، بعد أن تقرأ. أنا فرغت من قراءة الكتاب، سنأتي على التدوين، لكن الآن أخذنا أمورا قبل القراءة وأمورا أثناء القراءة. الآن الأمر الثالث، أمور ينبغي مراعاتها بعد القراءة. الأمر الأول، تكرار قراءة الكتب المهمة التي تعتبر أصلا في الفن بين فترة وأخرى. هناك كتب مهمة في كل فن من فنون تحتاج أن تعاود قراءة الكتاب مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا، ربما أكثر من ذلك. مثال ذلك كتاب العقيدة الطحاوية، شرح طحاوي بن العز، يعتبر كتابا أصلا في هذا الباب. الإنسان ربما إذا أراد أن يتمكن من عقيدة الكتاب، قد حوى مسائل كثيرة وضبطها وذكر مذهب أهل السنة وذكر أقوال البدع ورد عليها والكتاب مرتب مختصر مفيد جدا. فإذا جعله الإنسان أصلا له فإنه يقرأه الآن، ثم تجده بعد سنتين يقرأه، ثم يعيد قراءته وأكثر من ذلك. فإن الإنسان يستفيد في كل مرة يقرأ فيها الكتاب فوائد لم ينتبه لها في القراءة السابقة. هذه قضية مهمة، لا تظن أنك إذا قرأت كتابا خلاص انتهى، لا، في كل فن هناك كتب مهمة، قد يكون في كل فن كتابان أكثر من ذلك تحتاج أن تعاود قراءتها بين فينة وأخرى. يقول المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، يقول أنا أنظر في الرسالة، في الرسالة في أصول الفقه للشافعي، وهو أول كتاب أولف في أصول الفقه. يقول المزني العالم الكبير، يقول أنا أنظر في الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. منذ 50 سنة، يعني 50 سنة وهو يعاود قراءة الرسالة، وكلما قرأ استفاد شيئا ما كان عرفه قبل ذلك، فيفتح للإنسان كلما قرأ. ثم أن هذا يؤكده أن الإنسان كلما توسعت مداركه في العلم، كلما طال في طلب العلم وكثر أخذه عن العلماء ومدارسه للعلماء وقراءة الكتب، كلما طال الزمان وهو في العلم كلما ازداد علمه. فلا شك أنه أن تصوره المسائل وعلمه بها يزداد مع مرور الزمن. فاليوم أنت في بداية الطلب، لنفرض أنت الآن لك 10 سنين تقرأ في العلم أو 7 سنين ثم قرأت في شرح الطحاوية، لكن لو قرأت وأنت لك 15 سنة أو لك 20 سنة في العلم أو أكثر من ذلك، تصورك سيزداد، فقراءتك الثانية والثالثة ستكون أفضل من الأولى، ولذلك قد تقف على مسائل لم تتفطن لها في القراءة الأولى. وهذه قضية مهمة جدا، أن تجعل بعض الكتب المهمة تعاود قراءتها بين فينة أخرى. مثال في العقيدة مثلا، خذ مثال على ذلك شرح العقيدة الطحاوية لابن العز، مختصر الصواعق لابن القيم، هذان كتابان مهمان جدا. شرح كتاب التوحيد مثلا للشيخ العثيمين مثلا، أو عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير عز الحميد، هذه كتب مهمة يحتاج الإنسان بين فينة أخرى أن يعاود قراءتها. في الحديث مثلا، انظر شرح الألفية مثلا، فتح المغيث، شرح العلل لابن رجب، هذان مثلا كتابان مهمان جدا. النكت على ابن الصلاح لابن حجر، هذه بعض الكتب المهمة التي تحتاج أن تقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وأكثر من ذلك، وكلما قرأتها وقفت على فوائد لم تنتبه لها قبل ذلك، حتى لو كنت قد دونت فوائدها. وهكذا، ففي كل فن يختار الكتب المهمة ويعاود قراءتها. الآن نأتي إلى على ما يتعلق بطرق الاستفادة من الكتاب. كيف يستفيد الإنسان من الكتاب إذا قرأه؟ الأمر، هناك عدة أمور في الحقيقة تعين الإنسان على الاستفادة المثلى من الكتاب. الأمر الأول، اختصار الكتاب. هذه من الطرق التي من طرق الاستفادة من الكتاب، أن يختصر الإنسان الكتاب. كيف يختصره؟ يذكر أهم مباحث الكتاب وخلاصة فوائد الكتاب ونتائج الكتاب. فيكتب تجد الكتاب مثلا في 300 صفحة يختصر وهو في 20 صفحة في 30 صفحة، فيجعل عنده مختصر الكتاب، يحوي أهم مباحث الكتاب، ويحوي خلاصة فوائد الكتاب، ويحوي نتائج الكتاب. هذا لا شك أنه وإن كان قد يطيل الوقت، بعض الناس يمل يقول والله أختصر، لا أختصر، هذا يعينك، لأنك قد تحتاج أن ترجع إلى هذه المختصرات ويغنيك عن الرجوع إلى الكتاب نفسه. الأمر الثاني ذكر نبذة مختصرة عن الكتاب. إن لم تختصر الكتاب كله في مختصر، على الأقل أن بعد أن تفرغ من الكتاب أن تذكر شيئا مختصرا عن الكتاب، تبين مثلا موضوع الكتاب ومزاياه وعيوبه، وهذه يدركها من لم يعتني بها وفاته شيء كثير. كم من الكتب تقرأها الآن وتدرك مزايا الكتاب وأهمية ما فيه وحقيقة، يعني بماذا يتميز هذا الكتاب عن غيره وعيوب الكتاب، والآن تدركها فرغت من الكتاب، إن لم تدونها ربما تضيع عنك هذه الأمور، بل قد تقرأ في كتاب وترى فيه بعض العيوب ثم تسأل عنه بعد مدة وتقول والله أذكر أن كان فيه بعض الأخطاء والعيوب، ما هي؟ نسيتها. هذه الذكر المختصر، طبعا المختصر غير الاختصار يشمل الكتاب كله، المختصر هنا مجرد أن تذكر موضوع الكتاب مزايا عيوبه، هذا أمر مهم وهو شيء مختصر مهم جدا. ولذلك كل من كان له دربة في القراءة فإنه يقطع ويوفر عليك جهدا كبيرا. أضرب لذلك مثالا، لو جاءك رجل محدث عالم قرأ كتب السنة، يأتيك مثلا لكتاب السنن الكبير للبيهقي، طيب هذا الكتاب ما هي فوائده؟ ما الذي يتميز به سنن البيهقي مثلا عن كتب الستة وعن مسند أحمد؟ هل هو كتاب كسائر الكتب؟ وهل طريقته كطريقة الآخرين؟ بماذا يتميز؟ قد امتاز بأمور. هنا هذه الأمور بعدما يقرأ أو أن يأخذها عن متخصص يستفيد، فتجد الرجل الخبير يقول لك والله البخاري ميزته كذا، يتميز عن مسلم وعن أخر الكتب في كذا وكذا وكذا، مسلم يمتاز بكذا وكذا وهكذا. مثال ذلك مثلا، لو سألتكم الآن ما هي ميزة أبي داود؟ ما الفرق بين سنن أبي داود؟ ما الفرق بينه وبين النسائي أو بين الترمذي أو بين البخاري أو بين مسلم؟ لا بد أن لكل كتاب ميزة. طيب مثال ذلك، أنا أضرب لك مثال، أبو داود رحمه الله لا يكاد يفوته حديث في الأحكام، هو أجمع كتاب في أحاديث الأحكام بالنسبة للكتب الستة، ولك قل ما تجد كثير كحديثة في الأحكام لو تجده فيه. طيب ما الذي يمتاز به الترمذي مثلا؟ مما يمتاز به من ميزات مثلا أن الترمذي يعتني بمقوال العلماء ويعتني بشواهد الحديث، وذلك تجده يفرد بعد الباب يقول وفي الباب عن عائشة وعن أبي عمر، فهو يحيلك إلى الشواهد ويعتني بكلام العلماء فيقول فيذكر بعض مذاهبهم، هذا لا يوجد في غيره. النسائي مثلا لا سيما الكبرى بماذا يمتاز؟ يمتاز أنه يعتني بعلل الحديث، فربما يعقد ويسند ويذكر بعض الخلاف في الإسناد، يمتاز هذا عن غيره من الكتب، فضلا عن البخاري عن مسلم. طبعا هذا يمتاز بالصحة ويمتاز بالتبويب الفقهي، ومسلم يمتاز بالعناية بالألفاظ وغير ذلك من هذه الأمور. فهذه قضية مهمة جدا، هذا لا أقول في كتب الحديث بل في كل الكتب. الآن لو سألتك مختصر الصواعق ما موضوعه؟ ما ميزته؟ بماذا يتميز مختصر الصواعق عن غيره؟ هذه قضية مهمة جدا. أنت إذا قرأت الكتاب ودونت هذا استفدت أنت بالمراجعة، وكذلك أفدت غيرك بذلك. الأمر الثالث من طرق الاستفادة من الكتاب ذكر جميع اختيارات المؤلف وترجيحاته في المسائل التي بحثها في الكتاب. مثال ذلك تقرأ في كتاب الشارح الممتع مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هو كتاب في فقه الحنابلة، لكن الشيخ له ترجيحات قد يخالف المذهب وقد يوافقه، فلو جاء الإنسان وقرأ وكلما مر على ترجيح المؤلف لا سيما إن خالف المشهور دونه، ثم صار عنده بعد أن فرغ من شرح ممتع اختيارات الشيخ بن عثيمين رحمه الله من الكتاب، قرأ مثلا في شرح العمدة مثلا للشيخ ابن تيمية فدون اختيارات ابن تيمية في هذا الكتاب، هذا مهم ومفيد جدا. في كتب العقيدة مثلا قرأ مثلا لابن القيم رحمه الله مثلا في كتاب مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فدون اختياراته الفقهية في هذا الكتاب، أو دون اختياراته العقدية، أو اختياراته في بعض المسائل، لا أقول اختيارات العقدية بل تنصيصه على المسائل العقدية أو ما شابه ذلك. فإذا الاختيار، ذكر اختيارات المؤلف وترجيحاته في المسائل التي باحثها في الكتاب أيضا مفيد ومعين، وهو من طرق الاستفادة من الكتاب. الأمر الرابع، عمل فهرس خاص بترتيب القارئ بحسب اهتماماته. الكتاب له فهرس، لكن القارئ هو يقف على مسائل قد لا توجد فهرس، فهو يجعل له فهرسا بحسب اهتماماته هو، فتجد يفهرس الكتاب فهرسة أخرى يستوعب ما يريد ويحقق أهدافك. أنا أضرب لكم مثال الآن، هذا مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. طيب الكتاب مفهرس، لكن أنا لابد أن أجعل لي فهرسا آخر، أجعل لي فهرسا أفهرس ما أحتاجه أنا الذي أحتاجه من الفوائد ومن أفهرسه. فقد تحتاج إلى أن تردف فهرس الكتاب بفهرس آخر يلبي اهتماماتك وترتبه بحسب مرادك ويحقق أهدافك من الكتاب، بحيث إذا أردت الرجوع الكتاب ترجع الفائدة مباشرة عن طريق الفهرس. الأمر الرابع، تدوين فوائد الكتاب وفهرسته. هذه قضية مهمة جدا، لا تقرأ من غير أن يكون عندك منهجية وآلية في تدوين فوائد الكتاب وفهرسة الفوائد. لا أقول فهرسة الكتاب، عندنا أمران، عندنا فهرسة الكتاب وعندنا تدوين الفوائد وفهرسة الفوائد، فلا بد أن نفرق بين أمرين. الآن سأتكلم أنا عن تدوين الفوائد وفهرستها. أقول وأكرر أن تدوين فوائد الكتاب والعناية على فهرستها بعد ذلك هو في الحقيقة هو زبدة القراءة. الذي ستستفيد فيه من الكتب هو أن تدون فوائد استفدتها وأن تفهرسها بحيث يسهل عليك الرجوع إليها بعد ذلك. وهذه طريقة العلماء. يعني أضرب لك مثالا، أحيانا قد تقرأ لعالم العلماء في مسألة، حتى من العلماء المعاصرين أو من الباحثين، فتجد في مسألة يذكر ويحيل مثل مسألة في الفقه، فتجد يحيل الأقوال ذكرت في التفسير، ذكرت في التراجم، ذكرت في كتب أخرى أصولية، كتب عقدية. طيب سبحان الله، يعني هل هو لما أراد أن يبحث في هذه المسألة رجع إلى كل كتب، قرأ كل كتب التفسير والعقيدة والأصول حتى يرجع؟ لا، هو لأنه قد دون الفوائد وفهرسها وهذبها ورتبها استطاع أن يرجع. فالآن يبحث مسألة فقهية، هو قد دون فوائد من كتب متعددة في المسألة الفقهية وفهرسها، فلما جاء يؤلف استطاع أن يرجع لتلك الفوائد المتناثرة في تلك الكتب المتعددة الفنون. طيب الآن قبل أن نتكلم عن تدوين الفوائد وعن آلية في فهرس الفوائد، لا بد أن نتكلم أولا ما هي الفائدة التي تدون. ما هي الفائدة التي تدون؟ هل تدون كل فائدة؟ مثال ذلك، يعني الآن تقرأ في التفسير، طيب كتاب التفسير كتفسير، طيب كل تفسير للآية هو فائدة، لكن هل تدون التفسير؟ يعني بمعنى هل تعيد قراءة كتاب التفسير؟ لا، كتاب في مصطلح الحديث في المرسل وفي غير ذلك، أمر طبيعي أن الكتاب كله يتعلق بفن مصطلح الحديث. طيب إذن ما هي الفائدة التي تدونها؟ الفائدة التي تدون في طرة الكتاب وفي آخر الكتاب إما أن تكون عارضة ليست من موضوع الكتاب، تكون فائدة ليست من موضوع الكتاب. مثال ذلك، تقرأ فائدة في تصحيح حديث في كتاب التفسير، تقرأ في التفسير ابن كثير فتجده صحح حديثا فتدونه، لأن الموضوع التفسير ليس تصحيح الحديث، موضوع التفسير تفسير. فالآن هذه فائدة هي عارضة في الكتاب في فن آخر، فتكتب في طول الكتاب صحح حديث كذا صفحة كذا، أو تصحيح حديث في كتاب عقيدة، تقرأ في كتاب كتب العقيدة فتجد المؤلف صحح حديثا أو ضعف حديثا فتدونها، لأن هذه الفائدة عارضة ليست موضوع الكتاب نفسه. أو مثلا أن تجد في كتاب من كتب مثلا التفسير أو كتب مصطلح الحديث أو الأصول ترجيحا في مسألة فقهية، كتاب في كتب التاريخ الذهبي رجح مسألة فقهية، ذكر أشار عرض إلى مسألة فقهية ورجح قولا فيها، أو قال الصواب كذا، أو كتاب عقد ابن تيمية فذكر أن الصواب في المسألة الفلانية كذا وكذا. طيب هذه فائدة فقهية وجدتها في كتاب عقيدة أو في كتاب تاريخ، أو قد تجد فائدة عقدية في كتاب فقه أو في كتاب مصطلح أو في كتاب تفسير، أو تجد تفسير آية في كتاب شرح أحاديث أو في كتاب مصطلح، أو تجد فائدة في بيان منهج إمام من الأئمة، منهج الطبري، منهج الترمذي في التصحيح والتضعيف، منهج مثلا منهج ابن هبيرة في شرحه أو ما شابه ذلك، أو تجد فائدة في الحكم على راضي في كتب مثلا التفسير أو في كتب مصطلح أصول الفقه أو في كتب التاريخ. لابد أن تدون، لأنك إذا فاتتك فإنك لن تقف عليها، لأنك لو مثلا أردت أن أؤلف أن أكتب كتابا في مسألة فقهية إلى أين سأرجع؟ إلى كتب الفقه. طيب قد تكون مسألة مبحوثة أو بحثها رجل في كتاب تفسير، أو بحثها في كتاب عقيدة، أو بحثها في كتاب تاريخ عرضا، إن لم أدون تلك المسألة وأضعها في الفوائد الفقهية لن أقف عليها. أمثلا أريد أن أكتب في تفسير الحديث، في تفسير الحديث أمر طبيعي أني سأرجع إلى كتب شرح الحديث، أردت أن أكتب شرحا لحديث معين أرجع إلى شراح الحديث. لكن قد يكون الحديث مشروحا في كتاب عقدي، قد يكون الحديث مشروحا في كتاب فقهي شرحه ابن قدامة في كتاب من كتب في المغني مثلا، إن لم أدون ذلك الشرح فلن أقف عليه، أي لن أستفيد منه عند كتابة وعند التأليف. إذا الفائدة إما أن تكون عارضة ليس موضوع كتاب فتدون، أو أن تكون الفائدة بمثابة تلخيص فوائد المؤلف في المسألة المبحوثة. يعني قد يبحث المؤلف مسألة، مسألة الظفر، إنسان له حق على غيره وليس عنده دليل، وجحد صاحب من عليه الحق الحق، ثم ظفر تمكن من الحق، تمكن من بعض ماله، هل له أن يأخذه لأنه له حق على غيره ومع أنه ليس عنده أمارة أو دليل أو مستند، هل له أن يأخذه أم لا؟ مسألة الظفر مثلا، تجد المؤلف قد بحث ثم تؤلف تكتب خلاصة بحث المؤلف. فالفائدة قد تكون مثابة تلخيص فوائد المؤلف في المسائل المبحوثة، قد تكون مسائل فقهية يبحث المؤلف في مسائل فقهية ويطيل النفس فيها، ثم الخلاصة هي الفائدة بالنسبة لك، فتذكر رجح كذا بعد بحث طويل ذكر أن رأيه كذا أو القول الصحيح كذا وكذا. قد تكون مسألة عقدية أو مسألة أصولية حتى في أصول الفقه، كتاب من كتاب أصول الفقه أطال نفس في مسألة منها ثم ذكر رأيه، رأيه بالنسبة لك بعد البحث يعتبر فائدة، إذ هو زبدة البحث فتدونها في طرة الكتاب. أو قد تكون فائدة تحقيق قول المؤلف في المسألة كما ذكرنا، تذكر ترجيحات المؤلف. أو قد تكون الفائدة ذكر بعض الأوجه في ترجيح قول، قد تكون مسألة مبحوثة وأنت على اطلاع وعارف الأدلة، لكن قد يكون المؤلف ذكر وجها من الأوجه أو دليلا لم تتفطن إليه فتذكره من الأوجه لهذه المسألة أو من الدلائل لهذه المسألة، هذا الحديث أو هذا الوجه أو ما شابه ذلك. أو قد تكون الفائدة تقسيما معينا ذكر مؤلف، قال مثلا باب النقص في صفات الله عز وجل ينقسم ثلاثة أقسام، نفي المثل، نفي مثلا النقص عن الكمال، نفي مثلا ما نفاه الله عن نفسه وما شابه ذلك، فتجد يقسم يقول تنقسم المسألة إلى أحوال، في هذه المسألة أربعة أحوال، فهذه تعتبر فائدة، التقسيمات والتفريعات والتجزئة هذه كلها تعتبر فائدة. أو قد تكون الفائدة في الكتاب ردا على قول معين كان يذكر المؤلف وقد قال فلان كذا كذا والجواب عليه كذا وكذا، أو قد تكون الفائدة تعقيبا على قول عالم أو منهجه، كان يورد المؤلف مثلا قولا لعالم ثم يرد عليه أو يتعقبه، فهذه قد تكون فائدة، لكن لن تدونها قد تفوتك. أو قد تكون الفائدة من الكتاب ذكر منشأ الخلاف في المسألة، أن تقرأ في كتاب فقهي لكن المؤلف الفقه معنى كتاب فقهي في المسألة الفقهية ذكر أن منشأ الخلاف يعود إلى هذا الأصل، هذه فائدة تدونها. أو قد تكون الفائدة مثلا حكاية إجماع، كان تقرأ النووي مثلا في شرح الحديث فيقول قد أجمع العلماء، أو تقرأ مثلا لابن قدامة في المغني فيقول قد أجمع وهو محل إجماع فتدونها. أو قد تكون المسألة الفائدة نقد قول معين أو نقد عالم معين أو ما شابه ذلك. إذا الفائدة إما أن تكون فائدة عارضة ليست موضوع الكتاب، أو تكون إما أن تكون تلخيصا لفوائد المؤلف أو ذكر ترجيحاته، أو أن تكون تحقيقا لقوله، أو أن يذكر وجه من أوجه أشار إليه المؤلف جديدة، أو تقسيما للمؤلف ذكره، أو رد على قول معين، أو تعقيبا على عالم أو قول عالم، أو نذكر منشأ الخلاف في المسألة، أو نذكر إجماعا، أو ننقد عالما أو منهجا أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني، تدوين الفوائد يكون في نهاية الكتاب بذكر رأس الفائدة مع الصفحة. في نهاية الكتاب تذكر رأس الفائدة مع الصفحة. مثال ذلك، هذا مختصر الصواعق لابن القيم، مثال ذلك نقرأ مثلا، أن نقرأ مثلا الفوائد التي دونتها في طرة الكتاب. أنا حتى تروا مثلا هذه فوائد دونت في طرة الكتاب، لنقرأ الفوائد. مثلا من الفوائد الفرق بين الرحمن والرحيم، صفحة 110. الإلحاد في أسماء الله أنواع، صفحة 110. قاعدة الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة دون الاشتراك والمجاز، صفحة 148. قاعدة مهمة، يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة وهو حي متصف بصفات الأحياء، قاعدة، صفحة 159. مسألة الانتقال بحث المؤلف، صفحة 253. قاعدة في لوازم ما يثبت للرب والعبد، صفحة 257. الكلام على لفظ الحركة والانتقال، صفحة 257. التكفير حكم شرعي وهو جحد ما أنزله الله على رسوله، صفحة كذا. التقليد قبول قول قائل بلا حجة، صفحة كذا. فتشير إلى رأس الفائدة، رأس الفائدة ملخصة ثم تشير إلى الصفحة. هذه الطريقة في تدوين الفائدة، لا تذكر الفائدة كلها لكن تشير إلى رأسها وتشير إلى الصفحة حتى إذا رجعت ترجع إلى الفائدة وتأخذها مبسوطة. الأمر الثالث، الآن بعد الانتهاء من الكتاب، أنا سأذكر لكم أمثلة الحقيقة يعني حتى تكونوا على يعني على اطلاع. يعني مثال، أنا ذكرت لكم بعض الفوائد من كتاب مختصر الصواعق. طيب أنا أذكر لكم مثلا كتاب هذا شرح العلل للترمذي، شرح العلل للترمذي، أذكر لكم بعض الفوائد. مثلا هنا ذكرت بعض الفوائد، مثال ذلك هو شرح العلل للترمذي في مصطلح الحديث. مثلا يقول لا يحذر إلا من الداعي البدعة، هذه فائدة. مثلا مراد أحمد بالضعيف ذكره، كلام ابن رجب على شروط أصحاب الكتب الستة، تغيير متأخرين لما كان عليه السلف في الفقه والحديث أنهم غيروا بعض الأشياء، هذه فوائد تذكر. مثال ذلك عندنا كتاب مثل الصارم المسلول، أنا أذكره على سبيل التمثيل، الصارم المسلول على شاتم الرسول، هنا دونت الفوائد. طيب أنا أذكر لكم بعض الفوائد، تفصيل القول في الواقدي، محمد بن عمر واقدي المؤرخ المعروف، تفصيل القول فيه ذكره الشيخ ابن تيمية في صفحة 104. حكم من تعمد الكذب على رسول الله، هذه فائدة. طيب الفروق بين البغاة والخوارج ومن لم يقاتل ولم يقاتلهم عليه في أول أمر. ضابط المنافي للعقد، هل كل ما لا يجوز المتعاقدين أو المتناكحين التعاقد مع وجوده؟ هو كل ما يجوز على المتعاقدين المتناكحين تناكحين التعاقد على وجوده. مثلا السب نوعان، دعاء وخبر، هذه فائدة. قاعدة في الاسم المشتق، فائدة. تفسير فإخوانكم في الدين وفي الأخرى فخلوا سبيلهم، لماذا قال الله عز وجل إيش؟ فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والأخرى قال فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قالت تفسير، ذكر فائدة في التفسير، لماذا فرق الله عز وجل في الآيتين. الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره، فائدة. أنا أذكر لكم بعض الفوائد، مثال ذلك مثلا عندنا كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي، هذه في نهاية الكتاب أيضا تدون الفوائد. أنا أذكر لكم بعض الفوائد حتى تعلم، هذا الآن كتاب يعتبر من كتب أصول الفقه أو من كتب القواعد الفقهية عموما والفروق الفقهية. مثلا من الفوائد، الرضا بالكفر كفر، ذكره في صفحة 340. رؤية الله في المنام، ذكرها المؤلف في موضعين. القيام للناس والحكم، حكم القيام للناس، مسألة فقهية. تقبيل اليد، مسألة فقهية ذكرها. بناء الكنائس كفر، ثم ذكر المسألة في صفحة 408. قاعدة، ما يعذر فيه بالجهل وما لا يعذر، ما الفرق متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر، قاعدة. وهكذا مسائل فقهية مدونة في الفروق، مسائل فقهية مع الكتاب كتاب أصولي. هل يجب الوفاء بالعقد، هذه مسألة بحثها المؤلف. القضاء بحكم الحاكم، بعلم الحاكم، هل يقضي الحاكم القاضي بعلمه ولا لابد من قرائن ولا بد من شهود؟ الشهادة على النفي والتفصيل فيها ذكرها المؤلف، هذه مسألة فقهية. قاتل الجماعة بالواحد مسألة فقهية مدونة هنا، إن لم أدون هذه الفوائد فإنها ستضيع عني. مثال ذلك، مثال آخر، عندنا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، هذا هنا أدون في طول الكتاب الفوائد. طب كتاب في العقيدة، مثال الفوائد، لم يعرف عن المعتزلة أخذ العلم عن أهله ولا رحلة فيه، هذه فائدة إن لم تدونها ربما تفوتك، أنت تظن الكتاب فقط في تقرير لكن قد يذكر فائدة. لم يعرف عن المعتزلة أخذ العلم عن أهله ولا رحلة فيه، فائدة، لا تظهر مقالة البدعة إلا بقوة السلطان، فائدة، ليس لأهل البدع ولا يعرف فيهم رأس في القرآن ولا في الحديث، لا يعرف رجل معروف في القرآن ولا في الحديث. طيب فائدة، السنة أصول، من ترك منها شيئا ترك السنة، من ترك أصول من ترك منها شيئا ترك السنة، وهكذا. ثم تذكر الفوائد، بهذا مثال لبعض الكتب حتى يعرف الإنسان ما هي الفوائد التي تدون في طرة الكتاب. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الفوائد. نقول الآن بعد جمع الأمر الرابع، بعد جمع الفوائد، الآن ذكرت الفوائد وجعلتها في طرة الكتب، بعد جمع الفوائد متنوعة في فن معين، طبعا هذه الكتب الآن مثلا الآن دونت الفوائد هنا، طيب ماذا أفعل؟ أنقل الفوائد إلى كتب خاصة بالفوائد، لا تترك الفائدة موجودة هنا، بل لا بد أن تنقل الفوائد في كتب خاصة. طبعا مثال ذلك، الآن هذا كتاب فروق غرافي في كتب في مسائل عقدية، في مسائل فقهية، في مسائل حديثية، في مسائل أصولية، في مسائل في التاريخ، طيب لابد أن أنقل فائدة التاريخ في دفتر مختص بفوائد التاريخ، العقيدة في دفاتر مختصة بالعقيدة، شرح الحديث في فوائد مختصة، فأجمع فوائد شرح الحديث من الكتب، فوائد العقيدة من الكتب التي قرأتها، فوائد التفسير، فوائد المناهج الأئمة، فوائد إيمانية، فوائد في الآثار، فوائد فقهية. إذن بعد أن أفرغ، إذن أول شيء أدون الفائدة في طرة الكتاب، ثم بعد أن أفرغ هذه الفوائد التي في الكتاب أنقلها إلى دفاتر خاصة. أنا أضرب لكم مثالا، أنا أعطيكم بعض هذا مثال الآن، هذا أحد الدفاتر أدون فيها الفوائد. طيب هذا الكتاب يحوي ماذا؟ أول قسمته إلى أقسام، القسم الأول منه مثلا فوائد في شرح الحديث، فوائد في شرح الحديث، القسم الثاني في مسائل فقهية، القسم الثالث فوائد في مسائل فقهية، طيب فوائد في مسائل أصولية، فوائد في مناهج الأئمة، فوائد في نكت وفروقات وفوائد متنوعة، فوائد في آثار السلف، فوائد إيمانية، فوائد في آثار عن السلف في السلوك والأخلاق. إذن أقسم هذا وفهرسه عدة فهرس. أنا أضرب لكم مثالا الآن، مثلا لننظر، مثلا عندنا فوائد القسم الأول، أضرب لكم مثالا، مثلا عندنا فائدة ذكرت فيما يتعلق بشرح الأحاديث، فائدة في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هارون والخضر، قال طبع يوم طبع كافرا، قال حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا بزكية بغير نفس لقد جئت شيئا امرا، الى ان ذكر. فالنبي في الحديث قصه موسى والخضر قال طبع يوم طبع كافرا. طيب انظر الفائده، شرح الحديث، ذكر الحديث ابن القيم في كتاب احكام اهل الذمه في المجلد الثاني صفحه 575، طيب يقول في شرح الحديث وكافرا في الحديث طبع يوم طبع كافرا حال مقدره لا مقارنه، أي طبع مقدرا كفره، وإلا فهو في حال كونه جنينا وطفلا لا يعقل كفرا ولا إيمانا. طيب هذه شرح حديث أين وجد؟ مو كتب في كتب شروح الأحاديث، بل وجد في كتاب أحكام أهل الذمة، إن لم تدون هذه الفائدة ولا ضاعت عليك. حديث مثلا الخراج بالضمان، الخراج بالضمان مثلا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الخراج بالضمان في تفسيره وقدر في المجموع الفتاوى في المجلد 23، قال في تفسير الحديث قال فإنما هو فيما اتفق ملكا ويدا وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القاضي. طيب، فائدة أخرى ذكرت في أي فصل؟ في مناهج الأئمة. فائدة في مناهج الأئمة، انظر مثلا أصل الإمام مالك في الطلاق منهج. ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان ذكر فائدة في منهج الإمام مالك في الطلاق، يقول: ولمالك أصل نازعه فيه غيره، وهو ارتفاع الطلاق بالشك في الحنث وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم. هذه فائدة في منهج الإمام مالك في التفريق بين الشك في الحنث والشك في عدد الطلاق. طيب، فائدة أخرى ذكرها القرطبي في تفسيره، وهو فائدة في معرفة المنكر والشاذ عند المحدثين. طيب، كتاب تفسير وفي لكنه فيه فائدة حديثية. يقول مثلا القرطبي في حديث، لما أورد حديث من ملك ذا راحم المحرم في تفسيره في المجلد السادس، يقول ابن القرطبي: وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة لعلة توجب تركه غير أن النسائي قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرد به حمزة ضمرة عفوا، قال: وهذا هو يقول هذه الفائدة، يقول القرطبي: وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين، وضمر عدل ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. فائدة في تصحيح حديث وفي تفسير معنى الشاذ والمنكر عند المحدثين، من ذكره؟ ذكرها القرطبي في تفسيره. طيب، مثال فائدة ذكر القرطبي أيضا مثلا قبول رواية المجهول للاعتبار. طيب، هذه فائدة في أصول الحديث ذكرها، قال: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. قال: فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا، فأما من لم يروي عنه لرجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره وذلك حتى يوافقه عليه غيره، وهكذا. طيب، نذكر لكم فائدة أخرى ذكرت في الفوائد المتعلقة بأصول الحديث. مثلا رواية المجهول تصلح للاعتبار، رواية المجهول تصلح للاعتبار، هذه نقلتها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ والحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذا الحديث ويقولون أنه يصلح للشواذ والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ففيه النص على أن رواية المجهول لا كما يقول بعض المعاصرين أنها لا تصلح للاعتبار ولا للاعتبار سواء أن تكون شاهدا أو أن يكون فيه متابعة، بل تصلح للاعتبار، وهكذا. الشاهد أن الفوائد كثيرة، فهذا مثال. طبعا أحيانا قد تكثر عندك الفوائد، عندك فوائد كثيرة مثل العقيدة مثلا، تكثر عندك الفوائد. هذا كتاب الآن دفتر في فوائد العقيدة، عندي دفاتر أخرى لكن هذا أحد الدفاتر. طيب، أنا دونت فيه كل الفوائد العقدية التي قرأتها في الكتب، هذا في الدفاتر الأخرى، لكن بعدما فرغت طبعا الدفتر رقمته، بعد الترقيم أفهرس الدفتر الفوائد نفسه، الدفتر نفسه أفهرسه، انظر أجعل له فهرسا في الأخير. هذا فهرس الفوائد، مثال ذلك عندنا أفعال العباد في صفحة 14 و15، عندنا الحكم بالكفر ما يتعلق به في صفحة 19 و22 و16 و52، عندنا النبوة، قدرة الله، مسألة لا حوادث لا أول لها، الاسم والمسمى، الظلم في حق الله، القرآن، الإتيان، التركيب، العلو والنزول، الحد لله عز وجل، التأويل والكلام فيه. فإذا بعدما تدون فوائد في دفتر مستقل وتكثر فوائد عندك، تكثر فوائد هي فوائد عقدية، هذا كتاب للعقيدة فقط، في فوائد عقدية متنوعة من عدة كتب لكنها متنوعة، قد تكون مسألة واحدة، قد تكون مثل مسألة الكلام أو السكوت الله عز وجل، ذكرت في أكثر من موضع، يعني نقلتها من عدة كتب. لا بد بعدما يكثر عندك فوائد أن تجعل له فهرسا، تفهرس الفوائد. فإن جئت مثلا لتبحث مسألة الكلام الله عز وجل وما يتعلق في مسائل، ترجع إلى هنا تحيلك إلى مواضع الفوائد من هذه الكتب، وهذه الفوائد تحيلك إلى مواضعها إيش من الكتب نفسها. إذن بعد جمع فوائد متنوعة في فن معين يتم فهرسة الفوائد ذاتها، بأن تجمع الفوائد متناثرة في الدفتر تحت أصل مسألة ويحال إلى مواضعها في الدفتر نفسه. إذن ترقم الدفتر ثم تفهرس الفوائد. إذن عندنا الأمر الأول، الكتاب بدأت بقراءته، دونت الفوائد في طورة الكتاب. طيب، هذه الخطوة الثانية. الثالثة، نقلت الفائدة في دفاتر خاصة، كثرت الفوائد عندك في الدفاتر فوائد عقدية، فوائد كذا، تفهرس فوائد العقيدة وتفهرس فوائد الحديث وتفهرس فوائد الأصول بعدما تكثر، فحينئذ تصبح الفوائد عندك التي نقلت من بطون الكتب مفهرسة، بحيث ترجع إلى المسألة في وقت قصير. تريد أن تبحث مسألة الحد لله عز وجل، تذهب إلى الفهرسة الحد، فتجد نفسك وقد وقفت ودونت الفائدة هذه من 20 كتابا ودونتها. طيب، الفائدة هنا في هذه الدفاتر أحيانا قد تذكر الفائدة كاملة، يعني مثال ذلك، انظر هنا مثلا تذكر فائدة كاملة، قال مثلا صفة الكلام، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلم بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لآفة الصغر، لآفة كالصغر أو الخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكن لغير آفة يسمى متكلم بالقوة إلى آخره. أحيانا قد تذكر فائدة كاملة، قد تكون سطرين، ثلاثة، أربعة، وأحيانا قد تكون فائدة مبحثا طويلا. فماذا تفعل في الدفتر؟ هل تنقل مبحث كامل؟ قد يكون مبحث صفحات، لا، تذكر زبدة المبحث وتحيل إليه، تقول مبحث في مثلا أول الذنوب، هل أول الذنوب وجودي أم عدمي، أو أول الذنوب وجودي أو عدمي، بحث طويل، تقول بحثه شيخ الإسلام تيمية وانتهى إلى كذا، المجلد الفلاني، كتاب كذا، مجلد كذا، صفحة كذا. أما إذا كانت الفائدة تستطيع أن تنقلها كاملة، أن تتعدى أن تكون الصفحة، انقلها. لماذا تنقل فائدة كاملة إن استطعت؟ لماذا؟ لأنك تحتاج أن تراجع الفوائد بعد مدة، يعني بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أشهر تمسك الكتاب وتبدأ تقرأ الفوائد، تعيد هذه الفوائد، تقرأها لتستذكر معلوماتك. أما إذا كانت الفوائد هذه إنما نقلت رأس الفائدة فإنها تعتبر فهرسا فقط، لكن لو نقلت الفائدة كاملة، تنقل فائدة كاملة، حينئذ تستطيع ماذا؟ تستطيع أن تقرأ الفوائد، يعني تبدأ تسافر في وقت تمل من الكتب تبعيد قراءة الفوائد، فتبدأ فوائد كتاب الفلاني، فوائد كتاب، فتقرأ بطلان الاحتجاج بحديث الأعمى، بطلان استغفت برسولك عندك، متى يحتاج للتأويل، مذهب السلف في مسمى الكلام والقول، تقرأ فائدة في بعض أقوال المرجئة، فائدة هل مسمى الإسلام الإيمان هو مسمى الإسلام، فائدة استحباب هذا الوارد والصادر في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فائدة هل يقول أنا مسلم إن شاء الله كما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فائدة في الأسباب الجالبة للتأويل، فائدة في تعظيم أعياد الكفار وتعظيم أعياد الكفار من إكرامهم، فائدة في أعمال أهل الكتاب ونوع المخالفة فيه، الفرق بين شفاعة المخلوق للمخلوق والخالق، فائدة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فائدة في الأوجه الدالة على الصحابة عالموا معاني الكتاب، فائدة في منشأ ضلال النظار، فائدة لم يقل سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن كله من الله، فائدة هل يقال كلام الله حال في الصحف في المصحف أو الصدور، فائدة الجسم في اللغة في لغة العرب ما هو، فائدة الكلابية جعل الكلام بغير مشيئة كالحياء وهو لا يعقل، وهكذا. إذا تدون الفوائد كاملة متى ما استطعت، إلا إن كانت بحثا طويلا، لأنه بعد ذلك تبدأ تأخذ دفاتر الفوائد وتبدأ تتفكه في قراءتها وتستحضر علمك وتستحضر تلك الفوائد حتى تستثبتها في الذهن. طيب، المسألة ننتقل إلى 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 طريقة أخرى للاستفادة من الكتب، ننتقل إلى طريقة أخرى للاستفادة من الكتب وهي فهرسة الكتب. مثال ذلك، أحيانا طالب العلم يحتاج إلى أن يفهرس علوم عالم من العلماء، عالم معين، بحر، إمام الأئمة، يحتاج إلى أن يفهرس علومه ليسهل عليه الرجوع إلى بحوث هذا العالم والوقوف على اختياراته وأقواله في المسائل. مثال ذلك ابن تيمية. طيب، ابن تيمية له كتب متناثرة كثيرة، طيب كيف ترجع إلى فوائده؟ كل كتاب له فهرس خاص وأنت دونت الفهارس، لكن علوم ابن تيمية متناثرة في كتبه، تحتاج إلى أن تفهرس علوم ابن تيمية كما فعله من؟ كما فعله الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم، قرأ كتب ابن القيم ثم فهرس كل فنون ابن القيم في هذا الكتاب، فأي مسألة ذكر ابن القيم يحيلك إلى مواضيعها من كتبه. فمثال ابن تيمية، ابن رجب، ابن القيم، شيخ سامي محمد عبد الوهاب، العلماء الذين لهم كتب كثيرة متناثرة، فيعسر عليك الوقوف، فتجد يذكر مسألة في عدة كتب، فأنت تحتاج بعدما تستوعب كتبهم أن تفهرسها، كالإمام محمد عبد الوهاب، محمد رشيد رضا، عبد الرحمن معلم اليماني وغيرهم، لا سيما كان العالم له كتب كثيرة متنوعة وتتكرر مباحثه في تلك الكتب، فتحتاج أن إلى أن تفهرس علومه، فهذا يسمى بفهرسة علوم الإمام ككتاب تقريب علوم ابن القيم. وقد يحتاج أيضا إلى فهرسة علوم مجموعة من العلماء، علوم مجموعة من العلماء، كان يحتاج أن يفهرس علوم الحنابلة أو بعض كتب الحنابلة أو مدرسة معينة كأئمة الدعوة النجدية، يفهرس علومهم، أو أن يفهرس علوم علماء المغرب الإسلامي في حقبة، أو علماء الأندلس في حقبة من الحقب. وغالبا ما يحتاج طالب العلم إلى هذا النوع من الفهرسة إذا ارتبطت جهود هؤلاء العلماء بحقبة تاريخية استلزمت قيام العلماء بدور كبير في معالجة الواقع بتنزيل الأحكام على تلك الأحداث. مثال ذلك علماء المغرب الإسلامي في وقت الاستعمار، علماء الأندلس في وقت الصراع مع الصليبيين. هنا في هذا العلوم فيها أحكام نزلت على وقائع معينة، فيحتاج الإنسان إذا قرأ كتبهم أن يستوعب تلك المسائل وأن يجعل له فهرسة خاصة لأولئك العلماء. أئمة الدعوة النجدية يحتاج أن يقرأ كتب العلماء وأن يفهرس تلك العلوم بحيث يستطيع الرجوع إلى مسائلهم العلمية المتنوعة بسهولة جدا. وقد يحتاج الإنسان أن يفهرس كتابا موسوعيا، مثال ذلك فتح الباري ابن حجر، كتاب موسوعي كبير ضخم فيه فوائد متنوعة في شتى الفنون. طيب لماذا إذا قرأ الإنسان لا يجعل له فهرسا على الفنون؟ فوائد كل فهرسة بحيث يستطيع الإنسان يرجع إلى كل المسائل التي تتكلم فيها ابن حجر في مسائل الفقه، يفهرسها باب الطهارة، الصلاة، العقيدة، الأصول، الحديث وما شابه ذلك، فيجعل له فهرسا للفوائد أو للمسائل التي بحثها ابن حجر أو ذكرها في كتاب فتح الباري أو تفسير القرطبي ونحو ذلك من الكتب الموسوعية. أنا أضرب لكم مثالا، مثال لفهرسة لكتاب عالم العلماء، عندنا مثلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا بحمد الله يعني فهرست علومه، طبعا مجموع الفتاوى مفهرس، المجلدان الأخيران من علوم من مجموع الفتاوى هي فهرس لمجموع الفتاوى، لكن كتبه الأخرى كمنهاج السنة، درء التعارض، تلبس الجهمية، التسعينية، غير ذلك من الكتب هي غير مفهرسة، أي كل كتاب مفهرس لكنها فيها مسائل كثيرة جدا. فأنا ذهبت إلى هذه الكتب وجعلت لعلوم ابن تيمية فهرسا خاصا العلوم والفنون التي ذكرها في غير مجموع الفتاوى. مثال ذلك عندي هذا الفهرس، فهرس علوم ابن القيم، علوم ابن تيمية رحمه الله في غير. مثال عندنا استدلال الصحيح لوجود الخالق، عندنا الصفات عموما، فوائد الصفات، فوائد الصفات على التفصيل، مسألة الكلام، الحركة، الأفعال الاختيارية، عندنا ثلاث الأسماء، رابعا الصحابة، الردع الأصول أهل البدع، أصول عامة، هذه فهرسة للفوائد، هذه الآن فهرسة للفوائد، هذه مسائل فهرسة الفوائد، ثم أرجع إليها. مثال ذلك عندنا من ضمن ما فهرسته مثلا أمور متعلقة بالصفات عموما، الآن هذه فهرسة العلوم، يعني هذه المسائل العامة، لكن الفهرس كبير. الآن أوحي لك مثلا لو أردت أن تعرف مثلا مسائل ابن القيم أو مسائل ابن تيمية مثلا في أصول عامة في الرد، فترجع للصفحة الفلانية تجد فيها كل مواضع ابن تيمية في كتبه الأخرى غير الفتاوى المتعلق بهذا. مسألة التحيز في صفحة 26، ترجع للصفحة 26 من الفهرس وحيل تجدك تحال إلى المواضع التي ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه الفوائد من كتبه الأخرى. أنا أضرب لكم مثال، الآن عندنا مثلا ما يتعلق بالصفات عموما، هنا مثلا عندنا أعظم طرق، هذه فائدة، أعظم طرق لإثبات الصفات طريقة الأكملية ذكرها في درء التعارض المجلد الثاني صفحة 339. عندنا مثلا توضيح مسألة ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك، أين تجدها؟ في درء التعارض صفحة المجلد الخامس صفحة 83. تفصيل القول بالقدر المشترك نفس الفائدة في تلبيس الجهمية في المجلد الخامس والسادس، في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 580، وهكذا. التوراة موافق القرآن في الصفات وبين رحمه الله استلزام أن إثباتها حق في درء التعارض في منهاج السنة في تلبيس الجهمية، وهكذا. كون الصغير يتبع أباه في حكم الدنيا هو لضرورة حياته في الدنيا في درء التعارض، فتجد الفائدة الواحدة تحال فيها إلى كتب متعددة من كتب ابن تيمية رحمه الله في التسعينية وفي غيرها. هذا الآن مثال لفهرسة لأحد العلماء. عندنا مثال آخر لفهرس في مجموعة من علماء مدرسة. عندنا فهرس علوم أئمة الدعوة النجدية، هذا فهرس لجميع كتبهم، كل كتبهم المطولة والمختصرة، الإمام بن محمد الوهاب وكل تلاميذه، جمعت فوائدهم، فهرست علومهم من هذه الكتب في فهرسة. ثم المفهرس، عندنا مثلا المحتويات الفهرس: مسائل التوحيد، المسائل المتعلقة بالجهل ومسائل إقامة الحجة، لا تقليد في أصل الدين تجد في صفحة 5، معاني الإله والرب، الحكم بغير ما أنزل الله، الشرك الأكبر والأصغر، رد على شبهات المشركين، الكفر بالطاغوت، الشفاعة، توحيد العبادة، قواعد توحيد العبادة، المحبة، التوكل، الفرق، الخوارج، الرافضة، الأباضية، الكلام على الأشخاص، حقوق ولاة الأمور، البدعة المبتدعة، تفسير حديث، العلم وآدابه، منهج إمام الدعوة وأئمة الدعوة، تفسير أئمة الدعوة لكلام الشيخ ومواضع ذلك وابن تيمية، قواعد علمية، قواعد من فوائد منهجية، وهكذا. مثال ذلك، عندنا مثلا في فارس مسائل التوحيد، المسائل المتعلقة بالجهل ومسائل إقامة الحجة، هذه مواضع من كتب أئمة الدعوة في هذه المسألة، في العذر بالجهل إقامة الحجة، مثلا اشتراط إقامة الحجة للحكم بالكفر تجده في الدرر السنية في عدة مواضع، في مصباح الظلام في عدة مواضع، منهاج التأسيس في عدة مواضع. مثلا مسألة يفرق بين من قامت عليه الحجة الرسالية وبين من لا شعور له بذلك، مثلا في عيون الرسائل للشيخ عبد اللطيف وموضعه، ضابط إقامة الحجة في الدرر، في مصباح الظلام، منهاج التأسيس، في كتاب مسائل من منكاته البدع، لا يكفر بالظن بل بعد الحجة في عدة مواضع. مسألة الفرق بين فهم الحجة وإقامتها وبيان أن الفهم الواجب وفهم مراد المتكلم وصول المتكلم، أين تجدها؟ في الدرر السنية في عدة مواضع، في صباح الظلام، منهاج التأسيس، مسائل المنكرات والبدع، وهكذا. مثلا التفريق بين المقالات الظاهرة والخفية تجده في الدرر في مواضع، مصباح الظلام في مواضع، منهاج التأسيس في مواضع، منهاج حق الاعتدال في مواضع، تعقبات ابن سحمان على ابن رشيد في مواضع، وغيرها من الكتب. مثال ذلك لا تقليد في أصول الدين تحت مسائل، بطلان التقليد في أصل الدين والإجماع على ذلك في عدة مواضع، معاني الإله والرب، تعريف الإله أين تجده، كل عابد سائل والكل سائل عابد أين تجده، تعريف العبادة أين تجده، وهكذا. تجد هذا فهرسا لعلوم أئمة الدعوة النجدية، بحيث أردت مسألة المسائل العقدية أو الفقهية أو الأصولية أو الحديثية أو تفسير أو ذكر الكلام على بعض العلماء أو على المناهج أو على العقائد أو ما شابه ذلك، بحيث هذا فهرس بعدما يستوعب الإنسان قراءة الكتب ويدون الفوائد يفهرس تلك الكتب ويجعلها فهرسا، بحيث يسهل إليه الرجوع إلى تلك المسائل من كلام أولئك العلماء، أو أن يرجع الفوائد أو المسائل من كلام عالم معين كما ذكرنا في فهرس ابن تيمية وغير ذلك. ننتهي إلى أو نذكر مسألة أخيرة نختم بها لعلنا أطلنا، وهي تدوين الفوائد عن طريق الهاتف. الهاتف المشكلة الهاتف قاعد أصور مننا اليوم، قد تقرأ الكتابا عن طريق أن يكون كتاب مصورا في PDF مصور، والإنسان معه هاتفه وقد يقرأ من الكتاب، أو قد يحمل معه الكتاب ولا يكون معه قلم. من المهم أيضا أن لا تفوت الفائدة، ليس معك قلم تقرأ من الكتاب، أو يكون عندك قارئ من أجهزة الحاسوب، بعض الناس قد يقرأ من الكتب مثلا من آيباد، من أجهزة الحاسوب اللوحية، من الكندل، من البوكو، الكوبو وما شابه ذلك، هذه كتب مخصوصة للقراءة. قد يكون إنسان يحمل عدة كتب ينزلها بهذا في الآيباد مثلا أو في كندل أو في هاتفه فيقرأ. طيب هو الآن هو ما يستطيع أن يكتب، الآيباد تستطيع الكتابة عليه، طبعا إن كان القارئ تستطيع الكتابة عليه كالآيباد مثلا في بعض البرامج تدون على في البرنامج نفسه، تقرأ من آي أنوتيت أو ما شابه ذلك، فتقرأ الآن مثلا النبوات ابن تيمية فتدون الكتاب، إن كان القارئ تقرأ منه يمكنكم تدوين الفائدة دونها على الكتاب، لكن لا تكتفي بها في الجهاز، بل انقلها بعد ذلك إلى طرة الكتاب الأصلي، انقلها حتى لا تضيع عنك، قد يضيع عنك منك جهازك ثم إيش تذهب تلك الفوائد. وذلك بعض الناس صار يستسهل قراءة الكتب عن طريق هذه الأجهزة، فلا بد أن تدون. طيب إن كان القارئ الذي يقرأ منه ليس فيه تدوين الفوائد، ماذا يفعل؟ يدونها في الهاتف المحمول، في الآيفون، في جالكسي، في الهواوي، يدونها في الملاحظات، فوائد الكتاب الفلاني، فوائد رفع الاشتباه للمعلم، تبدأ تذكر الصفحة ثم الفائدة، الصفحة الفائدة، ثم بعد ذلك هذه الفوائد تنقلها على قولتهم قص ولزق، تنقلها إلى ملف آخر، بعدما تدونها في هاتفك ترسلها بالإيميل مثلا عن طريق البريد الإلكتروني إلى هذا إلى 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 الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر تنقلها إلى دفاترك، دفاتر الفوائد، فتكون مطبوعة عندك، وتنقلها بعد ذلك على طورة الكتاب. إذن تكتبها في الهاتف ثم تنقلها إلى طورة الكتاب، ثم تحفظها أيضا في ملف على القاعدة السحابية، إن كنت تحفظ على مثلا على الون درايف أو على غيرها من القواعد السحابية، تحفظها وتدونها في ملف بعد ذلك، فتجي يكون عندك كتاب أو ملف وورد فيه فوائد الكتب ثم تفهرسها. وهذه قضية أيضا مهمة تسهل عليك الرجوع بعد ذلك إلى الفوائد. بقيت مسألة مهمة أختم بها اليوم، الفوائد هذه الدفاتر التي تدون فيها الفوائد، أنا أنصح أن تصور أو أن تنسخ على ملف وورد، إما أن تعطيه إلى شخص أو شركة متخصصة تنقل هذه الفوائد إلى ملف وورد، وتحفظ جميع فوائدك مصورة بي دي أف في ملف عندك، تحفظها في موضع مأمون في 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 الحافظة السحابية الآي كلاود هذه مثلا، سواء على البرامج المشهورة على ويندوز أو على الآيفون أو ما شابه ذلك، وكذلك تكون مصورة عندك. لربما ضاع كتابك، طرأ شيء، أحرق الكتاب، أصابه بلل، أصابه شيء، ضاع منك الكتاب، لا تضيع الفوائد، بل الفوائد محفوظة في الكتاب، محفوظة في ملف وورد، مصورة عندك. إن ضاعت المصورة ونسيتها وجدتها في الكتاب، إن ضاع الكتاب وجدتها مصورة، وحبذا لو تنقل الكتب على ملف وورد بحيث يسهل لك الرجوع عليها. فإن استطعت أن تنقل الفوائد على ملف وورد فإنك تستطيع الدخول ملف وورد وتكتب الكلمة وتوحيلك الموضع مباشرة بدل أن تقلب صفحات الكتاب. لعل في هذا كفاية، ونعتذر عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.